بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بالأمس تحدثنا عن بعض الأخطاء التي تقع في شهر رجب، وبينا لكم أنها لا تعد أن تكون بدعة من البدع. وذلك أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته وأمرنا بها لم يكل اختيار الأمور إلينا، ولم يترك لأحد أن يختار العبادة يتعبد كما يشاء، لأنه لو كان الأمر كذلك لوقع الناس في اختلاف كثير. هم وقعوا على الرغم من التشريع والأحكام الشرعية المبنية على هدي الكتاب والسنة، فما بالكم لو تركوا أو ترك كل يختار ما يشاء مما يجتهد فيه باجتهاده الخاص. ولذلك فإن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله من أجل عبادته فإنه لا يكون عملا صالحا متقبلا حتى يشتمل على ركنين، وإن شئت سمهما شرطين. وقد يعبر العلماء بالركنية هنا، وقد يعبرون بالشرطية، بل إن ابن كثير رحمه الله تعالى قال عنهما إنهما ركنا العمل، أي لا يصح أي عمل بدون توافرهما. الركن الأول أو الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، والركن الثاني أو الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله. وقد دل على الشرطين أو الركنين قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد دل قول الله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا على وجوب الإخلاص، ودل قوله تعالى فليعمل عملا صالحا على وجوب المتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كما دلت الآية الكريمة على أن هذين الشرطين متلازمان، وأنه لا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص، بمعنى أنهما لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلو ادعى شخص أنه مخلص لله في عمله لكن هذا العمل لم يدل عليه دليل لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا قيمة له ولو ادعى صاحبه الإخلاص. كما أنه لو عمل عملا صوابا في ظاهره وموافقا للشرع في ظاهره، غير أنه أراد به الرياء أو السمعة أو أشرك مع الله تعالى إلها آخر، فإنه أيضا لا قيمة له بل هو مردود على صاحبه. وهذا هو المقصود بقولنا إنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. والإخلاص أمر قلبي، الذي هو الشرط الأول، أمر قلبي خفي عزيز لا يطلع عليه إلا الله، ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، غير أن هذا الإخلاص الذي هو عمل قلبي وهو من أعمال القلوب، بل هو من أعظم أعمال القلوب، قد تأتي أشياء تنقضه أو تنقصه، فمما ينقضه بالكلية ويبطله التوجه إلى أحد من دون الله بصرف شيء من أنواع العبادة له من دون الله تبارك وتعالى. وينطبق ذلك في هذا الزمان على بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يتوجهون إلى الموتى في قبورهم، وهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويحجون ويفعلون جميع شعائر الإسلام فيما يبدو للناس، غير أن ذلك كله ربما أبطلوه بكلمة واحدة عندما يدعون أصحاب القبور أو يتوجهون إليهم أو يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات أو يطلبون منهم العون والمدد والغوث أو يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فتجد كثيرا منهم كلما صلى هرع إلى ميت في قبره يمد يده إليه ويقول له مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، وربما نذر أو ذبح لصاحب هذا القبر، وربما علق به حوائجه من طلب الولد والمدد ومن طلب الرحمة والمغفرة ومن التعلق به من دون الله عز وجل بأي شكل من أشكال التعلق. وهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فاحذر يا عبد الله من ذلك، فإنه يقوض الأعمال ويبطلها. فلو كان يدعي جميع شرائع الإسلام ثم يقول مدد يا فلان فلا قيمة لصلاته ولا لزكاته ولا لصومه ولا لحجه ولا لأي عمل يتقرب به، لأنه في الواقع ما فهم لا إله إلا الله، فهو يقولها بلسانه وينقضها بأفعاله أو أقواله، وهو كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالدعاء وهو أخص أنواع العبادة والاستغاثة وهي جزء من الدعاء تجدها على ألسنة الذين يتعلقون بأصحاب القبور، فمتى ألمت بهم ملمة أو أصابتهم مصيبة نسوا خالقهم سبحانه وتعالى وإلههم ومعبودهم وتوجهوا إلى الموتى في قبورهم يسألونهم الخلاص من هذه المصائب ويسألونهم أن يحموهم وأن يغفروا لهم وأن ينقذوهم مما هم فيه من محن ومصائب. وهذا الأمر والعياذ بالله عم في كثير من بلاد المسلمين، فلا تكاد توجد مدينة أو قرية إلا وفيها أكثر من قبر يعبد من دون الله، يحج إليه كما يحج إلى الكعبة ويطاف به كما يطاف بالكعبة، وتقدم له النذور والقرابين في كل عام، وتقام له الحفلات وتوقف عليه الوقوف وتوقد عليه الشموع وتضاء جوانبه وتقدم إليه الأبخرة وتقدم إليه القرابين من الذبائح ونحوها. وأيم الله، إن هذا أعظم شركا من عبادة اللات والعزى ومناة وهبل، بل إن ذلك يبطل جميع الأعمال التي يتقرب بها ذلكم الشخص إلى الله جل وعلا. فلنحذر عباد الله من هذا الأمر الذي يناقض الإخلاص تماما. ومما يناقضه أيضا الرياء المطلق وإرادة الإنسان بعمله الدنيا إذا كان ذلك كثيرا، أما إن كان يسيرا ثم تذكر وعاد فهذا قد يحبط العمل الذي خالطه فقط ولا يؤثر على بقية الأعمال. أما لو كان كل كانت صلاته رياء وعمله رياء ولم يرعوي ويرجع فهذا أيضا ينقضه بالكلية، لأن الرياء الذي ينقص ولا ينقض هو اليسير. أما إن كان العمل كله رياء فإنه يدخل في الشرك الأكبر الذي ضربنا أمثلة له بأولئك الذين يتعلقون بأصحاب القبور. وقد ألقى الشيطان في روعهم أو روعهم شبهة خطيرة جدا، وهو أن هؤلاء الموتى الذين يطلب منهم المدد ويستغاث بهم وينذر لهم ويذبح لهم أن ذلك فقط من قبيل التوسل بهم إلى الله والتوسط بهم عند الله، لا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون. وهذا بعينه هو نفس ما يقوله أو يتذرع به من؟ المشركون الأوائل الذين عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإنه لا فرق يا عبد الله بين من يقول مدد يا فلان من الأولياء وبين من يقول مدد أيتها اللات والعزى، ولا فرق بين من يذبح لنبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو عبد صالح وبين من يذبح للبقر والشجر والحجر والمدر، لا فرق بين هؤلاء وأولئك، ولا فرق بين من يقدمون النذور لأصحاب القبور بدعوى أن ذلك يقربهم إلى الله جل وعلا، يقدمونها لأصحاب القبور، وبين من يقدمونها للأبقار والأحجار والأشجار، إذ الكل مخلوق لا يجوز أن يدعى ولا أن يعبد من دون الله جل وعلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، سواء كان حيوان أو إنسان أو بقر أو مدر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن كل هذه الأعمال تناقض الإخلاص، فمن ادعى الإخلاص وهو يفعل هذه مع أصحاب القبور فإن إخلاصه قد بطل ولا قيمة له. وأما الشرط الثاني فقد توسعنا به في درس الأمس، وهو إذا كان العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يقيمون الأعياد الجاهلية سواء في رجب أو في غير رجب، وقد ضربنا لكم ذلك بالأمس بمن يقيمون الحفلات في اليوم 27 من رجب أو اليوم 12 أو إفراد رجب أو غيره من الأشهر بعبادات خاصة لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم بالأمس إن الإسراء والمعراج حق، وهذا حدث قد وقع ويجب الإيمان به، وقد ذكرنا الأدلة عليه من القرآن والسنة، لكن تاريخ ذلك غير معلوم، بل اختلف فيه على أقوال قد تصل إلى 100، ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ ولا أن نحدث عبادة في كل تاريخ من تواريخ الإسلام أو البطولات الإسلامية أو نحو ذلك، بل إن فعل ذلك يناقض متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويناقض هديه صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله قد أكمل له الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وقد ذكرنا لكم الأدلة بتوسع بالأمس، لكني هنا أحب أن أذكر قولا شهيرا عظيما لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقد قال رحمه الله كما نقل الشاطبي في الاعتصام وغيره: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالدين قد كمل قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلم يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرها منه. ولذلك يقول تبارك وتعالى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولا يصح تقسيم البدعة، وهذا ما لم نذكره بالأمس، إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل جميع البدع ماذا؟ سيئة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل من ألفاظ العموم ولا مخصص له، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع البدع، لا صغيرة ولا كبيرة. فهل قال كل محدثة بدعة إلا إذا كانت حسنة؟ هل قال ذلك؟ أبدا، حاشا لله. فإذا كان الأمر كذلك فإن جميع البدع محرمة بلا استثناء، ولا توجد في الإسلام ولا يوجد في الإسلام عمل يسمى بدعة حسنة. ثم إن الحسن أو القبح من أين يعرف؟ يعرف بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الدليل من الكتاب والسنة. وقد قبح الشرع جميع الإيش؟ جميع البدع بلا استثناء. ولذلك فإن تحديد الحسن والقبح إنما يرجع فيه إلى الدليل، والدليل قد قبح جميع البدع ولم يستثن منها شيئا. أما تعلقهم بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهو تعلق باطل. والمقصود هنا أنهم أجمعوا على خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: وأخزى الله من أبغضه وقلاه. فأجمع أهل الحل والعقد على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما رآه المسلمون أي أهل الحل والعقد حسنا فهو عند الله حسن. وحسنه هنا يرجع إلى أمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة، بل إنه قد أتى بما يشبه النص في بعض الأحيان: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال للمرأة التي قالت له: إن لم أجدك فأين أذهب؟ قال: ائتي أبا بكر. فإذا كل هذه مؤشرات على الخلافة، خلافة أبي بكر. ثم ثانيا قد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، وهذا إجماع معتبر، وليس المراد بالإجماع إجماع الغوغائيين كأهل الانتخابات والبرلمانات المعاصرة الجاهلية التي قلد فيها بعضنا الغرب. انتبه يا عبد الله، الحسن إنما مرده إلى الشرع، فما رآه الشرع حسناً فهو حسن، وما رآه سيئا فهو سيء. وقد قرر الشرع بأن جميع البدع ماذا؟ سيئة، فلا نفتات عليه. هذا ما أحببت أن أكمل به درس الأمس، واسمحوا لي على اليوم أنني قد أعتذر، لكن اطرحوا سؤالين فقط وقد نعتذر من المواصلة. نعم،
جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم الدنيا والآخرة. قل سائل كريم: رجل يبيع بضاعة تقليدية لأهل المحلات ويعرفهم بذلك، لكنهم يبيعونها على أنها أصلية، هل عليه جناح مع أنه يبين أنها تقليدية؟
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عنده صبرة من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد فيها بللا، وكان ذلك لا يظهر من الخارج، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. فهذه البضاعة التي يكتب عليها في الخارج إنها بضاعة أصيلة أو أصلية على تعبير الناس، والفصيح ماذا؟ أصيلة. هذا غاش للمسلمين، وهذا أكثر ما يقع في قطاع السيارات في هذه الأزمنة، في قطع غيار السيارات، فيأتي الكرتون مغلف أو تأتي العلبة وقد جعل عليها غلافا أصيلا، وفي داخله بضاعة ليست أصيلة، فهذا من الغش. ومن فعل ذلك أو رضيه أو تعاون أو باع أو شارك بأي شكل من أشكال المشاركة فإنه قد شارك في هذا الغش، ومن غش فليس منا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
يقول: قرأت في بعض الكتب أن الله عز وجل يزوج النفوس ببعضها البعض في البرزخ، وأنهم يتحدثون مع بعضهم في البرزخ، يقول: فهل على هذا دليل؟
هذا يوجد في
البرزخية،
هذا يذكره البعض في بعض الكتب، وقد ذكر جانب منه في كتاب الروح لابن القيم، ويبدو أن كتاب الروح فيه بقايا من عهده رحمه الله القديم، والذي يظهر أنه لا دليل على ذلك. فالحياة البرزخية، وإن كانوا قد ذكر البعض أن هذا أمر أصبح مسلما وهو يشبه التواتر، هذا غير صحيح، والواقع أن هذه الأمور أمور غيبية لا يقطع فيها بالظن ولا بالتجارب ولا بالأقاويل، وإنما لا بد فيها من نص قاطع من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي يطلع على الغيب. فالحياة البرزخية حياة غيبية لا يمكن أن يتقول فيها بالظنون أو بالقصص أو بالحكايات التي يحكيها البعض عن بعض المشاهدات أو على الرؤى المنامية أو نحو ذلك، بل هذا كله باطل، وعلى المسلم أن يقف عند حدود النصوص. وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بالأمس تحدثنا عن بعض الأخطاء التي تقع في شهر رجب، وبينا لكم أنها لا تعد أن تكون بدعة من البدع. وذلك أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته وأمرنا بها لم يكل اختيار الأمور إلينا، ولم يترك لأحد أن يختار العبادة يتعبد كما يشاء، لأنه لو كان الأمر كذلك لوقع الناس في اختلاف كثير. هم وقعوا على الرغم من التشريع والأحكام الشرعية المبنية على هدي الكتاب والسنة، فما بالكم لو تركوا أو ترك كل يختار ما يشاء مما يجتهد فيه باجتهاده الخاص. ولذلك فإن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله من أجل عبادته فإنه لا يكون عملا صالحا متقبلا حتى يشتمل على ركنين، وإن شئت سميهما شرطين. وقد يعبر العلماء بالركنية هنا وقد يعبرون بالشرطية، بل إن ابن كثير رحمه الله تعالى قال عنهما إنهما ركنا العمل، أي لا يصح أي عمل بدون توافرهما. الركن الأول أو الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، والركن الثاني أو الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله. وقد دل على الشرطين أو الركنين قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد دل قول الله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا على وجوب الإخلاص، ودل قوله تعالى فليعمل عملا صالحا على وجوب المتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كما دلت الآية الكريمة على أن هذين الشرطين متلازمان، وأنه لا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص، بمعنى أنهما لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلو ادعى شخص أنه مخلص لله في عمله لكن هذا العمل لم يدل عليه دليل لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا قيمة له ولو ادعى صاحبه الإخلاص. كما أنه لو عمل عملا صوابا في ظاهره وموافقا للشرع في ظاهره غير أنه أراد به الرياء أو السمعة أو أشرك مع الله تعالى إلها آخر فإنه أيضا لا قيمة له، بل هو مردود على صاحبه. وهذا هو المقصود بقولنا إنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. والإخلاص أمر قلبي، الذي هو الشرط الأول، أمر قلبي خفي عزيز لا يطلع عليه إلا الله، ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، غير أن هذا الإخلاص الذي هو عمل قلبي وهو من أعمال القلوب، بل هو من أعظم أعمال القلوب، قد تأتي أشياء تنقضه أو تنقصه. فمما ينقضه بالكلية ويبطله التوجه إلى أحد من دون الله بصرف شيء من أنواع العبادة له من دون الله تبارك وتعالى. وينطبق ذلك في هذا الزمان على بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يتوجهون إلى الموتى في قبورهم وهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويحجون ويفعلون جميع شعائر الإسلام فيما يبدو للناس، غير أن ذلك كله ربما أبطلوه بكلمة واحدة عندما يدعون أصحاب القبور أو يتوجهون إليهم أو يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات أو يطلبون منهم العون والمدد والغوث أو يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فتجد كثيرا منهم كلما صلى هرع إلى ميت في قبره يمد يده إليه ويقول له مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، وربما نذر أو ذبح لصاحب هذا القبر، وربما علق به حوائجه من طلب الولد والمدد ومن طلب الرحمة والمغفرة ومن التعلق به من دون الله عز وجل بأي شكل من أشكال التعلق. وهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فاحذر يا عبد الله من ذلك، فإنه يقوض الأعمال ويبطلها. فلو كان يدعي جميع شرائع الإسلام ثم يقول مدد يا فلان فلا قيمة لصلاته ولا لزكاته ولا لصومه ولا لحجه ولا لأي عمل يتقرب به، لأنه في الواقع ما فهم لا إله إلا الله، فهو يقولها بلسانه وينقضها بأفعاله أو أقواله، وهو كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالدعاء وهو أخص أنواع العبادة، والاستغاثة وهي جزء من الدعاء، تجدها على ألسنة الذين يتعلقون بأصحاب القبور، فمتى ألمت بهم ملمة أو أصابتهم مصيبة نسوا خالقهم سبحانه وتعالى وإلههم ومعبودهم، وتوجهوا إلى الموتى في قبورهم يسألونهم الخلاص من هذه المصائب ويسألونهم أن يحموهم وأن يغفروا لهم وأن ينقذوهم مما هم فيه من محن ومصائب. وهذا الأمر والعياذ بالله عم في كثير من بلاد المسلمين، فلا تكاد توجد مدينة أو قرية إلا وفيها أكثر من قبر يعبد من دون الله، يحج إليه كما يحج إلى الكعبة، ويطاف به كما يطاف بالكعبة، وتقدم له النذور والقرابين في كل عام، وتقام له الحفلات، وتوقف عليه الوقوف، وتوقد عليه الشموع، وتضاء جوانبه، وتقدم إليه الأبخرة، وتقدم إليه القرابين من الذبائح ونحوها. وأيم الله، إن هذا أعظم شركا من عبادة اللات والعزى ومناة وهبل، بل إن ذلك يبطل جميع الأعمال التي يتقرب بها ذلكم الشخص إلى الله جل وعلا. فلنحذر عباد الله من هذا الأمر الذي يناقض الإخلاص تماما. ومما يناقضه أيضا الرياء المطلق، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا إذا كان ذلك كثيرا. أما إن كان يسيرا ثم تذكر وعاد فهذا قد يحبط العمل الذي خالطه فقط ولا يؤثر على بقية الأعمال. أما لو كان كل كانت صلاته رياء وعمله رياء ولم يرعوي ويرجع فهذا أيضا ينقضه بالكلية، لأن الرياء الذي ينقص ولا ينقض هو اليسير. أما إن كان العمل كله رياء فإنه يدخل في الشرك الأكبر الذي ضربنا أمثلة له ب أولئك الذين يتعلقون بأصحاب القبور. وقد ألقى الشيطان في روعهم أو روعهم شبهة خطيرة جدا، وهو أن هؤلاء الموتى الذين يطلب منهم المدد ويستغاث بهم وينذر لهم ويذبح لهم، أن ذلك فقط من قبيل التوسل بهم إلى الله والتوسط بهم عند الله، لا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون. وهذا بعينه هو نفس ما يقوله أو يتذرع به من؟ المشركون الأوائل الذين عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإنه لا فرق يا عبد الله بين من يقول مدد يا فلان من الأولياء، وبين من يقول مدد أيتها اللات والعزى، ولا فرق بين من يذبح لنبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو عبد صالح، وبين من يذبح للبقر والشجر والحجر والمدر. لا فرق بين هؤلاء وأولئك، ولا فرق بين من يقدمون النذور لأصحاب القبور بدعوى أن ذلك يقربهم إلى الله جل وعلا، يقدمونها لأصحاب القبور، وبين من يقدمونها للأبقار والأحجار والأشجار. إذ الكل مخلوق لا يجوز أن يدعى ولا أن يعبد من دون الله جل وعلا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، سواء كان حيوان أو إنسان أو بقر أو مدر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن كل هذه الأعمال تناقض الإخلاص، فمن ادعى الإخلاص وهو يفعل هذه مع أصحاب القبور فإن إخلاصه قد بطل ولا قيمة له. وأما الشرط الثاني فقد توسعنا به في درس الأمس، وهو إذا كان العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يقيمون الأعياد الجاهلية سواء في رجب أو في غير رجب، وقد ضربنا لكم ذلك بالأمس بمن يقيمون الحفلات في اليوم 27 من رجب أو اليوم 12 أو إفراد رجب أو غيره من الأشهر بعبادات خاصة لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم بالأمس إن الإسراء والمعراج حق، وهذا حدث قد وقع ويجب الإيمان به، وقد ذكرنا الأدلة عليه من القرآن والسنة، لكن تاريخ ذلك غير معلوم، بل اختلف فيه على أقوال قد تصل إلى 100، ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ ولا أن نحدث عبادة في كل تاريخ من تواريخ الإسلام أو البطولات الإسلامية أو نحو ذلك، بل إن فعل ذلك يناقض متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويناقض هديه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله قد أكمل له الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وقد ذكرنا لكم الأدلة بتوسع بالأمس، لكني هنا أحب أن أذكر قولا شهيرا عظيما لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقد قال رحمه الله كما نقل الشاطبي في الاعتصام وغيره: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالدين قد كمل قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلم يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرها منه. ولذلك يقول تبارك وتعالى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولا يصح تقسيم البدعة، وهذا ما لم نذكره بالأمس، إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل جميع البدع ماذا؟ سيئة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل من ألفاظ العموم ولا مخصص له، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع البدع، لا صغيرة ولا كبيرة. فهل قال كل محدثة بدعة إلا إذا كانت حسنة؟ هل قال ذلك؟ أبدا، حاشا لله. فإذا كان الأمر كذلك فإن جميع البدع محرمة بلا استثناء، ولا توجد في الإسلام ولا يوجد في الإسلام عمل يسمى بدعة حسنة. ثم إن الحسن أو القبح من أين يعرف؟ يعرف بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الدليل من الكتاب والسنة. وقد قبح الشرع جميع الإيش؟ جميع البدع بلا استثناء. ولذلك فإن تحديد الحسن والقبح إنما يرجع فيه إلى الدليل، والدليل قد قبح جميع البدع ولم يستثن منها شيئا. أما تعلقهم بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهو تعلق باطل. والمقصود هنا أنهم أجمعوا على خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: وأخزى الله من أبغضه وقلاه. فأجمع أهل الحل والعقد على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما رآه المسلمون أي أهل الحل والعقد حسنا فهو عند الله حسن. وحسنه هنا يرجع إلى أمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة، بل إنه قد أتى بما يشبه النص في بعض الأحيان: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال للمرأة التي قالت له: إن لم أجدك فأين أذهب؟ قال: ائتي أبا بكر. فإذا كل هذه مؤشرات على الخلافة، خلافة أبي بكر. ثم ثانيا قد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، وهذا إجماع معتبر، وليس المراد بالإجماع إجماع الغوغائيين كأهل الانتخابات والبرلمانات المعاصرة الجاهلية التي قلد فيها بعضنا الغرب. انتبه يا عبد الله، الحسن إنما مرده إلى الشرع، فما رآه الشرع حسنا فهو حسن، وما رآه سيئا فهو سيء. وقد قرر الشرع بأن جميع البدع ماذا؟ سيئة، فلا نفتات عليه. هذا ما أحببت أن أكمل به درس الأمس، واسمحوا لي على اليوم أنني قد أعتذر، لكن اطرحوا سؤالين فقط وقد نعتذر من المواصلة. نعم،
جزاك الله خيرا، أحسن إليكم الدنيا والآخرة. قل سائل كريم: رجل يبيع بضاعة تقليدية لأهل المحلات ويعرفهم بذلك، لكنهم يبيعونها على أنها أصلية، هل عليه جناح مع أنه يبين أنها تقليدية؟
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عنده صبرة من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد فيها بللا، وكان ذلك لا يظهر من الخارج، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. فهذه البضاعة التي يكتب عليها في الخارج إنها بضاعة أصيلة أو أصلية على تعبير الناس، والفصيح ماذا؟ أصيلة. هذا غاش للمسلمين، وهذا أكثر ما يقع في قطاع السيارات في هذه الأزمنة، في قطع غيار السيارات، فيأتي الكرتون مغلف أو تأتي العلبة وقد جعل عليها غلافا أصيلا وفي داخله بضاعة ليست أصيلة، فهذا من الغش، ومن فعل ذلك أو رضيه أو تعاون أو باع أو شارك بأي شكل من أشكال المشاركة فإنه قد شارك في هذا الغش، ومن غش فليس منا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
يقول: قرأت في بعض الكتب أن الله عز وجل يزوج النفوس ببعضها البعض في البرزخ، وأنهم يتحدثون مع بعضهم في البرزخ. يقول: فهل على هذا دليل؟
هذا يوجد في
البرزخية،
هذا يذكره البعض في بعض الكتب، وقد ذكر جانب منه في كتاب الروح لابن القيم، ويبدو أن كتاب الروح فيه بقايا من عهده رحمه الله القديم، والذي يظهر أنه لا دليل على ذلك. فالحياة البرزخية، وإن كانوا قد ذكر البعض أن هذا أمر أصبح مسلما وهو يشبه التواتر، هذا غير صحيح، والواقع أن هذه الأمور أمور غيبية لا يقطع فيها بالظن ولا بالتجارب ولا بالأقاويل، وإنما لا بد فيها من نص قاطع من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي يطلع على الغيب، فالحياة البرزخية حياة غيبية لا يمكن أن يتقول فيها بالظنون أو بالقصص أو بالحكايات التي يحكيها البعض عن بعض المشاهدات أو على الرؤى المنامية أو نحو ذلك، بل هذا كله باطل، وعلى المسلم أن يقف عند حدود النصوص. وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.